الشغال مذكور.
خليك
شغال ما سويت شيء انا.
والله يا بعد ولد الله يعفو عنه ويعافي، الله يفكه ويسلمه من هذا البلد يا الله.
انا كمدمن انا ما اعرف، انا مبنج ما افكر الا في التعاطي، ما فكرت ان اهلي بيشوفوني انا وبره طايحه
اصلا انا حاليا صرت انسان عنيف.
انا يأست من كل شيء حسيتها، انا يأست يعني ما عندي في الدنيا ظلام في الاخر ظلام، تي حاطه بالي خلاص.
اليوم نحن لنا الحق نعيش.
مسموح ويا مطوعنا عبد الله الانصاري بالتعاون ويا مركز إرادة للعلاج والتأهيل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحبكم على فضله وأقولكم كل عام وأنتم بخير في هذا الشهر، شهر الخير. وهذه الإذاعة إذاعة الخير، أولا أبدأ اليوم بإذاعة دبي للقرآن الكريم، وبعدين أثني بإذاعة الأولى، هاتين الإذاعتين التابعتين لمركز حمدان بن محمد لحياة التراث. أشكرهم دائما وابدا على استيعابهم واحتضانهم ورعايتهم لبرنامجنا، برنامج مسموح. هذا البرنامج اللي هو جزء من مبادره اطلقتها مركز اراده للعلاج والتاهيل، مبادره مسموح. هذه المبادره اللي تهدف للتسامح مع فئه المتعافين من مرض الادمان. اليوم حديثنا بعد ذو شجون، حديثنا قد يكون حساس لكن نحن بنتناوله بالحكمة إن شاء الله. حديثنا عن إدمان البنات، وأكيد من الصعب جدا أن يكون ضيفتي من البنات المدمنات الساعيات في التعافي جدا. نحن عشان نجلس مع إخواننا المتعافين من الذكور أكيد حصلنا صعوبات، وهذه الصعوبات ذللتها الإذاعة ومركز حمدان. يعني بمعنى نحن نشترط في علاجنا في المركز السرية، نحن ما أطلعناهم على أسماء المرضى. نحن جالسين في الاستوديو اليوم نقدم هذه الحلقة مع المدمنين المتعافين، ونحن محتفظين بسريتهم وكان هذا باختيارهم. لكن تعال للمرأة، هل بيكون ونحن في المراحل الأولى من التسامح هل بيكون معنا ضيفة من النساء المدمنات المتعافيات؟ صراحة الموضوع لا زال بعيد، لكن إن شاء الله إذا كان بعيد نراه في الأيام أو الأسابيع أو الشهور أو السنوات القادمة قريب بإذن الله. لا ليس لشيء إلا أن ما حد يستطيع أن يحمل الرسالة إلا نفس الذي يعاني المشكلة. لكن كان البديل اليوم أن نكون مع أخصائية في التأهيل، هي صراحة زميلتي وشريكتي في تحضير حلقات هذا البرنامج مع باقي زملائي، لكن هي دائما معي في التحضير، أستاذة عليا المرر أخصائي تأهيل النفسي. فاليوم أول شيء أرحب فيها وأقول أختي عليا السلام عليكم.
عليكم السلام.
أولا أختي، الإدمان مرض
أكيد،
ومعنى كونه مرض يصيب الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الغني والفقير، ما يبقي ولا يذر. فهل سؤال نطرحه، هل في إدمان للبنات؟
أكيد في إدمان للبنات.
شو الفرق بين إدمان الشباب وإدمان البنات من ناحية التقدم للعلاج وكذلك من ناحية طبيعة العلاج؟ خلينا نبدأ بتقدم للعلاج، نبدأ وش أسمع منك وأنا بعلق إن شاء الله.
قبل ما نتكلم عن التقدم للعلاج، مهم نحن ننوه للمستمعين أن في إحصائيات تدل أن مرض الإدمان في تزايد، يعني سواء للذكور أو للإناث، لكن أكيد بيكون عند الذكور أكثر. يعني الإحصائيات تثبت أن أعداد الذكور أكثر عن الإناث، فعشان شيء نحن ما نقدر نقول بعد أن الإناث ما عندهم ظاهرة الإدمان. وفي نفس الوقت نقدر نقول أن في خلينا نقول في أعداد تحتاج أنها تتعالج، فهني يدخل في مرحلة التقدم للعلاج ومرحلة السرية. ليش الإحصائيات عندنا حالياً مو موجودة؟ أول شيء لأن لازم تكون إحصائيات دقيقة، فأنا لازم أن أنا أوصل يعني مثلاً خلينا نقول أنا يكون عندي رقم معين أقدر أوصل فيه للجهات المعنية، أقول لهم أنا أحتاج في مركز تأهيل بناء على هالأرقام اللي عندي. عشان أنا أقدر أسوي هالشيء يمكن في وايد حالات أصلاً مو بياسة تلجأ للعلاج بحكم السرية، بحكم السمعة، وبحكم أنه هي أصلاً كونها كبنت، يعني يمكن المجتمع شوي بيتقبل الذكر أنه ما علي أنت مدمن بنوديك، بس انها تي البنت هذا شيء وايد صعب.
حتى اختي عليا في الانحرافات الثانيه، يعني البنت لو انحرفت سلوكيا، انحرفت في امور اخرى، الناس ما تتقبل.
هي ما تتقبل، هاي طبيعه المجتمع.
طبيعه المجتمع، انا وانا ظني بعد ما مبالغ، حتى باقي المجتمعات المراه دائما النقطه الاضعف، لكن في النهايه هو انحراف وخطا وقد يكون مرض مثل حالة الإدمان. يعني مثلا أنت دوما تقولين لو كانت البنت عندها مرض والله يعافينا سرطان سهلة وديها المستشفى، لو كان عندها مرض آخر مزمن أو صعب أوديها المستشفى، لكن لما يكون عندها مرض في انحراف سلوكي يتبعه أو في يتعلق بالسمعة اللي هي أساس المجتمع الإماراتي بيكون الموضوع صعب. إنزين أنت قلت لي كلمة حلوة، أول شيء الإحصائيات إلى الآن ما بدقيقة أو 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 شبه غير موجودة، السبب أن تقدم للعلاج أقل بالنسبة للنساء. طيب في أسباب ثانية ممكن نقولها؟
نقدر نقول الأسباب الثانية، أنا بعطي مثال سمعته من أحد الدكاترة، قال أن في مصر هو يعرف دكتور معروف يعني هناك، واحدة من أهلها كان عندها مرض نفسي، مو مرض إدمان، مرض نفسي آخر، فقال ليش ما تخليها تصير المصحة وتتعالج، قال أنها تطلع أصلاً أن نحن نقول عندنا واحدة في العائلة عندها مرض نفسي ها مصيبة، يعني أنا بذبحها قبل ما تصير حتى المصحة أو أن تصير مثلاً تتعالج في المستشفى. فهذا كان في أيام قبل أن الناس حتى أن تعلن أن عندها بنت تعاني من مرض نفسي، هذا كان بالنسبة لهم شيء كبير، أنه حتى ما يجوز من عادات والتقاليد وهالأشياء. فما بالنا حين نحن نتكلم أن نقول حق الأسر إذا عندكم بنت مثلا تعاني من إدمان يبوها مركز تأهيل، أكيد هذا شيء مو بسهل.
طبعا الشيء الثاني بعد اللي يعانون منه، أنا طيب لو جبتها مركز التأهيل سواء كان في دبي في الشارجة في أبوظبي، سيارتي معروفة، رقم السيارة معروف، مع أن المركز يحاول قدر المستطاع تدخل السيارة للداخل ما يشوف النازل والصاعد، لكن في النهاية نبقى في
المجتمع، النهاية بيختلطون. يعني نحن حتى التحديات الأخرى تكون أن إذا بيتقدمون لمرحلة العلاج ممكن ينصدمون أن أصلا في شخص آخر من مثلا بنت الخالة بنت الأخت مثلا
دارسة وياها في الجامعة
أو دارسة وياها في الجامعة أن تتلاقى وياها داخل، فهاي تكون بحد ذاتها صدمة كبيرة أصلا. أو خلينا نقول مثلا التحديات الأخرى أن تكون أصلا مثلا الأخت اللي مسؤولة عن الحالة يعني عن حالة أختها أو مثلا الأم تكون في منصب مثلا مرموق، فنحن يوم نحن نطلبهم حق الجلسات الأسرية نطلبها عشان توقع أوراق الدخول، تقول أنا كيف بي عندكم أصلا بمشي في ممر المركز وأدخلين داخل والناس بيعرفوني، أنه بيقولون كيف ما شاء الله مثلا هاي فلانة نحن نعرفها نشوفها تطلع في الإذاعات تطلع مثلا خلينا نقول عندها برامج معينة أو خلينا نقول مثلا بشكل
في النهاية عندها في النهاية عندها مدمنة
هي وعندها عندها مدمنة يعني.
نعم، وطبعا هني خطأ، هذا خطأ في المجتمع، أن لما نشوف واحد ناجح وسلوكه سوي وموفق ومقدر عند المسؤولين، هذا ما يعني انه ما يكون قد مبتلى بابن لاسباب كثيره مختلفه، قد يكون استخدام دوائي خطا، قد يكون في مراحل صغيره من السن ما حصلت وعي، اخطاء كثيره قد تؤدي بالادمان، فهذا ما ياخذ وزر الثاني يعني. بس الناس للاسف في المجتمع لا زال الوعي غير موجود. طبعا انا بقول كلمه شوي غريبه بعدنا سابقه لاوانها، هل انت تايدين معي، انا اقول كذي يعني، هل تايدين معي ان التسامح الحقيقي مع الفئات هذه، ان المراكز العلاجيه بعد توفر خدمات مضاعفه، بتكون في تكاليف مثلا لو كان مثل الام اللي ما تقدر توصل نوصلها للبيت، نحاول نوقع الاوراق في مكان ثاني غير مراكز العلاج، نوصلها للبيت عشان ناخذ بعض الاسئله والاجراءات، نعم بيقلل من نتائج العلاج، لكن هل هذا بعد يعتبر نوع من الحلول؟ يعني على الاقل نوفر حلول بديله عن عدم التواصل وعدم التوجه للعلاج.
خليني أعطي مثال مثلا، يعني إذا شخص عنده مثلا طفل يعاني من مرض التوحد، في بعض الأوقات أن مثلا إذا كان يتعالج في مستشفى معين يطرشوه مثلا فترة وفترة أخصائيين أو مختصين يسوون زيارة في البيت، يشوفون طبيعة البيت كيف، يشوفون حالة الطفل، هل الأشياء أصلا مثلا بيئة مناسبة، ولا هل هم بدوا يمشون على التعليمات ولا لا. هذا في مجال أنه يحصل، لكن لازم تكون في خطط واضحة، يكون عندك أصلاً كادر طبي مختص في مجال الإدمان. يعني أنا هنيها لازم حتى أوفر خلينا نقول تخصصات، خلينا أوفر تدريبات معينة، أودي موظفين يتعلمون يشوفون البرامج الخارجية سواء كانت مثلاً خلينا نقول في أمريكا في ماليزيا في الصين، كل الأماكن اللي عندها مراكز علاجية إذا تطبق الخدمة المجتمعية الخدمة المنزلية نتعلم منهم عشان نحن نطبق شيء يخص ثقافتنا، ونخصص كادر حتى نسائي متخصص
أكيد. وهذا كله أكيد بيترتب عليه تكاليف هني
وشي يكون مدروس بعد،
وهني الأرقام والإحصائيات والتكاليف لابد أن تصل للمسؤولين. نحن اليوم نقول من هذا البرنامج لابد أن نعرف شيء واحد، لابد أن نعرف شيء واحد، أن الإدمان هذا لابد من معرفة حاجات متطلبات آليات، كل هذا إن شاء الله بيوصلنا للتعافي. قبل نطلع الفاصل خلصنا وياك هذا المحور اللي هو محور أن هل هناك إدمان للبنات؟ نعم. بعد الفاصل إن شاء الله بتكلم وياك عن كيف يختلف علاج المدمنة أو البنت التي أصيبت بمرض الإدمان مع الشاب هذا إن شاء الله. بعد الفاصل تريوننا ولا تسيرون بعيد.
مسموح بالتعاون ويا مركز إرادة للعلاج والتأهيل.
الوصف هو يعني مردود على أن وصف حاجة معينة أو شرح حاجة معينة. راعي الوصف هو اللي اخترع المسألة أو هو اللي طاح في المشكلة وطلع منها أخير شيء منها أو الاستفادة منها. فنحن نقول المتوصف دخل في تجربة معينة في الدنيا أو في الحياة وسوى جملة اعتبرناها نحن مثل أو مقولة نحن نمشي عليها.
متوصف العبد الله حمدان بن دلموت.
ألو مرحبا سعيد، وصلت الخيام عند الربع؟
نعم إني وصلت، أنا عندهم وانت رياك.
أنا بوقف عند شيشة البترول وباخذ البارد وياي.
هلا هلا أبو خليفة.
مرحبا مرحبا الساع. شو هاللي مسوينه مورين حول ست باين وانتو لكم نفر؟ حرام.
سالم خف علينا يا أبوك، وبعدين بخبرك ما دفعنا فيهن شيء، لقيناهن إلا متوحات في هالهور.
متوحات ها؟ صدق المتوصف يوم يقول ما لعمك ما يهمك.
المتوصف ماضي وحاضر ومستشرف.
رمضان في البلاد.
شيرين شو تسوي من الصبح تجلدين في الأوراق؟
أنا جالسة أدور فعاليات رمضان.
وي عيال وصلني فيديو توا على التليفون يخص شيء من فعالياتكم. صبري صبري الحين بطرش لك إياه.
هي هذا وصلني، مشكورة يا عليا.
نقدم أنواع مختلفة من العروض، منها عرض البطاطا وعرض طيور الجوارح. مثلا عرض طيور
شيرين هاي الكتب اللي طلبتيها.
زين سويت يا محمد.
وهذا رقم مسؤول الفعالية.
الحين بتصل به. السلام عليكم. هي نعم بإذن الله بنرد نسوي لك تليفون في مال الله.
تعالي شيرين الصدق لا تنسين فعاليات رمضان مال.
جزاك الله خير يا خريفة، أنت ست صباح الأولى وخلف فعاليات رمضان السنة علي.
الضية ويا شيرين سالم من الأحد لين الخميس، من الساعة 5 المسيان لين 6 المغربان، طول شهر رمضان على إذاعة الأولى.
السلام عليكم أبو خليفة.
سلام والرحمه والإكرام، يا حي الله أبو محمد، ما شاء الله مبتسم ها، وينكم يوم ما بينت؟
أبو خليفة دور اسم للبرنامج.
حساك عينت خير وحصلت اسم.
عندك أنت الاسم عاد بن ديبان.
هاك والله طيب، إحنا العام شو سميناه؟
العام طال عمرك سميناه دحة الماية.
خلاص ما بصير عن دحة الماية بعيد شوي، بس على العاب من بغيت على العاب ولا بغيته على الفلقة، شو تبى؟
شو الفرق بين أبو خليفة؟
الفرق بين أن الفلقة مساحة صغيرة والعاب ممتد، وين ما تبى بتلعب وين ما تبى بتنصب وين ما تبى بصيد شنايب، شو تبى بعد زيد؟
توكلنا على الله. العاف
العاف تمت العاف
العاف. وينوخذ حميد بن ديبان ويحاوره فهد علي كل يوم جمعة طول شهر رمضان المبارك من الساعة 10 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى.
سلاما على الذين لا تبدلهم حياة ولا تفرقهم طرق ولا تغيرهم ظروف، سلاما على المتسامحين أبدا.
الأولى 107.4 رمضانيات حمدان. رمضانيات حمدان.
انحناء الشموخ بكبرياءها شيء ما تشوفه سوى في ظل دولتنا، خل عنك هذيك وذيك واحفظ ذي كيف قبل محمدنا خليفتنا.
رمضانيات حمدان. رمضانيات حمدان.
حاليا متواجد في المكان المذكور.
الله يفك ويسلم من هذا البلكة يا الله.
يا أنا كمدمن أنا ما أعرف، أنا مبنج، ما أفكر إلا في التعاطي. ما فكرت إن أهلي بيشوفوني أنا وبرة طايحة و...
أصلي أنا حالي صرت إنسان عنيف.
أنا يأست من كل شيء حزتها، أنا يأست يعني ما عندي في الدنيا ظلام، في الآخر ظلام. شي حاطه بالي خلاص.
اليوم نحن لنا الحق نعيش.
مسموح ويا مطوعنا عبد الله الأنصاري بالتعاون ويا مركز إرادة للعلاج والتأهيل.
رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير مع برنامجكم مسموح. مسموح هذه الكلمة العظيمة اللي هي مناسبة تماما لعام التسامح الذي أعلنه سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة. أكرر دائما وأقول التسامح عمل مؤسسي مستدام، هذه توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حفظه الله ورعاه. التسامح الأعظم والأقوى مع النساء. أنا ما أنسى أستاذ علي وهي تختم برنامجها في لمن يهم الأمر، قالت كلمة جميلة هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. شو كانت يا أستاذ علي؟ استوصوا
خيرا،
أحسنتي، استوصوا بالنساء خيرا. النبي يودع الدنيا صلى الله عليه وسلم ويستوصي بالنساء. الأسر واجبها أن تستوصي ببناتها إذا أصيبوا بأي مرض أن يأخذوهم مباشرة إلى المستشفى. والله يا جماعة إن مرض الإدمان أشد من بقية الأمراض، لا يقل فتكا عن أمراض خطيرة جدا كالسرطان والسكري والضغط، وأنت تتصرف تصرف غير صحيح أستاذ علي، بحكم السرية، بحكم الخوف من العار، وصمة العار، بأسباب كثيرة وكثيرة موجودة في كل المجتمعات ومنها المجتمع الإماراتي بسبب عدم معرفة أن الإدمان مرض. سؤالي كيف تصرفون الأسر صراحة؟ خلنا نكون واقعيين، كيف تصرفون الأسر مع الشباب ومع البنات، لكن مع البنات تحديدا كيف تصرفون؟
بالنسبة للأسر كل أسرة عندها طريقة معينة في العلاج. يعني في أسر مثلا تقول بنسفر البنت، وهاي قصة صدقية يعني واجهناها، أن سفروا البنت أصلا قبل ما تيعنا مركز التأهيل، وعرفنا منها هي أن سفروها بحكم أن حتى لو بغت تشرد من مركز التأهيل اللي برا ما بتروم تصير مكان مردها، بتنجبر تجلس في المركز. فهي كانت تقول أصلا كانت تمثل بس عشان ترضي أهلها، وكنا يمكن نسمع في الحلقات اللي قبلنا أغلب المتعافين يقولون في البداية كنا بس نبغى نرضي أهلنا عشان يسكتون، فما تكون النية نية العلاج. فهذا التصرف بحد ذاته خاطئ. يعني إذا شخص ما عنده رغبة في العلاج أنا يوم أجبره ممكن أخرب عليه كل شيء حتى ما يفكر في العلاج.
طيب أنت قلتي خارج الدولة في مصحة، لكن سؤالنا بنت خارج الدولة في مصحة، أكيد مصحات الخارج الدولة بعضها يكون فيها قوانين تختلف عن ثقافة المجتمع الإماراتي، يعني قد يكون الجلسات العلاجية فيها اختلاط، قد يكون بعض القيم اللي تزرع فيهم في الجلسات الدينية السبريتشوال سايد اللي هو الجلسات الدينية قد يكون فيها دين أو ثقافة مش ثقافة إسلامية، قد يكون ما في حرص على الصلاة، ما في حرص على الصيام، ما في حرص على أشياء القيم المجتمعية. فهل توافقيني الرأي في هذا؟
أكيد أنا أوافقك فيها، بس خلنا نقول يعني نتكلم عن الجانب الإيجابي في العلاجات النفسية أو برامج التأهيل. هم قد ما يقدرون يحاولون يوفرون برامج تناسب كل الديانات، تناسب كل الجنسيات، يعني مو لازم يكون المواطن بس ياخذ هالبرنامج او نوافذ. بس الشيء الاخر اللي هو اللي كانوا يواجهون اغلب البنات كتحدي يوم كانوا يصيروا مراكز تاهيل ثانيه، انه ما عندهم قيمه الاسر. يعني خلينا نقول دول برا عادي، يعني انت عقب سنه 18 مو مهم انك انت تنمي الاسره، انت لك قراراتك، البنت روم تطلع عادي، يعني ما تشوف انه في هالاحترام اللي موجود عندنا في المجتمع. هذا ما يعني ان المجتمعات الغربيه ما عندها احترام للاسره، لا عندها، بس نحن نهنيها خلينا نقول وايد
مكون اساسي.
هي نشوف الاسره هي في كل شيء، يعني خلينا نقول اذا اهلك مو براضين عليك، ما عندك علاقه زينه، اهلك تحس خلاص انت يعني مو متوافق في حياتك، تحس مثلا ترد البيت انت متضايج، ما عندك اي علاقه حلوه يا اهلك.
انا قصدت استاذ علي في كلامي ما اقلل، اكيد انا ما اقلل من المراكز العالميه اللي خارج الدوله، لكن لما يكون في الدوله مركز في الدولة
تناسب ثقافه المجتمع نفسه اللي انت فيه،
والمركز هذا اللي في دولتك براعي ثقافتك، براعي دينك، مع مراعاته للبرامج العالمية الأخرى. وحتى البرامج العالمية الأخرى في مركز إرادة طوعت إلى الواقع المحلي، يعني في بعض الممارسات هناك تتناسب مع مجتمعاتهم. نحن بنقول مدام العلاج موجود، أنا سؤالي لو كان علاج أي مرض موجود في الدولة بكفاءة عالية، هل من العقل أن يسافر خارج الدولة وأصرف أموال ونفس العلاج وبنفس القوة وقد يكون أفضل علاجنا؟ هل صحيح أن الواحد يتجه خارج بس لأنه خايف من العار؟
هو بعض الأوقات بيكون صح من العار ومو بصحيح بيكون، بس في نقطة ثانية، يعني نحن مهم نوثق في الكوادر الوطنية المواطن الموجود عندنا. يعني ليش أنا أثق مثلا في شخص وافد من دولة أخرى وما أثق في عيال البلاد؟ في النهاية ترى ولد البلاد هو اللي بيخاف عليك، بيحاتيك وبيشتغل بذمه وضمير،
يعني خصوصا نتلقى تدريب عالي المستوى، يعني هو ما يقل تدريبه لا الناحية الطبية أو الناحية النفسية أو الناحية الدينية أو باقي النواحي. طيب نتجه للسؤال الثاني، المرأة أو البنت، لأن أكثرهم يكونون في مرحلة الشباب، لما يكونون في المصحة، خلينا نتكلم في المصحة الآن، أكيد معاناتكم أنتم كأخصائيين، وأنا واحد منكم أعرف هذه المعاناة، لكن أنتم تعرفونها أكثر بحكم أنكم نساء. أنت قلتي كلمة حلوة والناس تحب الكلام اللي مؤثر، أنا سؤالي، أنت قلتي كلمة أبا أسمعها منك، أن خمس مدمنين، لو تصلحي لي الجملة.
هو شيء هو مو بعلمي بس شيء متداول بيننا، يعني نحن كأخصائيات
يعني شغل دوام، نحن تعبانين فنقول كلمة مشهورة،
فنقول أن حالة وحدة تتعامل فيها من البنات كانها عن خمس حالات ذكور.
يعني أنا ممكن أخذ خمس حالات ذكور وأتعامل معها، والضغط اللي يتولد علي معين
نفسه بيكون يوم أنا أتعامل بنت وحدة بس.
طيب ليش؟
يكون الضغط النفسي وايد كبير، وأنك أنت كونك أنا مثلا كوني كمعالجة أتعامل مع بنت، هذا بحد ذاته تحدي كبير، لأن تدخل فيها العاطفة، من مثلا تسألها سؤال معين على طول بتدش في العاطفة، بتصيح، يعني وايد أشياء ممكن أنها تطلع في الجلسة، وهذا بحد ذاته أصلا يرهق، لأن أنا هنيها لازم أن أقدم لها الدعم، أحاول أحفزها، وزادني أنا لازم بعد أخفف عليها المعاناة، فهذا روحه ياس يبذل مني جهد كبير، كون أن طبيعة المرأة أصلا تكون عاطفية.
أنا بوضح لك، يعني خلينا نضرب مثال بحلقة مضت، كان معنا أبو سيف وكان معنا أبو أمل في الاستوديو هذا نفسه نسجل الحلقة، لما أبو أمل شوية تأثر وبدأت دموعة تنزل، نحن وقفنا التسجيل وحسينا يعني بالضيق والتعب تعاطفا مع حالته. فتخيل أستاذة أني أنا فتاة ولا وبعندي جلسة عقبي واحدة ثانية عقبي واحدة ثالثة، وكل واحدة منهم مثل ما تقول بتصيحني.
بس الفرق خلنا نقول مثلا يمكن لأن طريقة المجتمع كانت بهالطريقة أنه يود عمرك لا تنزل دمعتك. أكيد. البنت عادي مش على طول بتصيح، وفي الإذاعة عادي تتكنسل الحلقة
لأنه
خلاص بتم
بتنهار، يعني حتى مو بس بتصيح بتنهار. أنا بقول لكم معلومة أخواني المستمعين خواتي المستمعات، نحن حتى برنامجنا هذا علمي، مو علمي من ناحية الكلام اللي نقوله، هذا علمي، لكن حتى من ناحية التحضير للحلقات. أنا أذكر قبل لا أحضر الحلقة مع أبو سيف كانت الأمور طيبة مع أبو أمل، لأن قصته شوية كانت عاطفية ومؤلمة جدا. أنا أذكر أستاذة علي كانت تقول لي شيخ قبل لا يطلع وياك باكر أو نطلع الاستوديو لازم أجلس وياه، أجلس وياه جلسة جزء من عملها، مش أجلس وياه يعني سوالف، جزء من عملها عشان يكون في تأهيل نفسي للحلقة. ورغم ذلك واجهنا صعوبة، هاي صعوبة طبيعية ما تقلل من قدر الجهد الكبير اللي بذله أخونا أبو أمل. اللي برجع له وأقوله أستاذة، إذا البنت عاطفية، البنت حساسة طبيعتها، تمام، البنت قد يكون فيها تغيرات في الهرمونات بسبب أمراض أخرى، بسبب دوائي، قد يكون حتى بسبب العذر الشرعي اللي الله عز وجل كتب على 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 بنات حواء. كل هالأشياء بتأثر على تفاعلها في الجلسات، بيأثر عليها حتى هذيكي المدمنة الثانية تطالعني، هذيكي تغايضني. أنا قلت لي كلمة جميلة أستاذة علي، أبا أسمع منك، حتى عدم توفر المكياج بسبب نحن مصحة وفي أمور أمنية بيأثر عليهم. كيف؟
أكيد.
كيف؟
خلنا نقول مثلا في فترة العلاج نحن نقول أقل عن ما بيكون أقل عن شهر، فالبنت مستلزماتها تكون أكثر عن الرجال، شيء طبيعي.
نعم. مستلزمات النظافة أو التجميل،
مستلزمات النظافة التجميلية، تحب أن مثلا طلاء الأظافر وهالأشياء
واللباس
حتى واللباس، فهي كونها أن خلنا نقول يوم بتشوف الأخصائيات يون لابسين متعدلات هالشيء يحز في خاطرها، حتى هم لدرجة أن قاموا يتجنبون يشوفون عمارهم يعني في المنظرة، ما يبون هالشيء، قام يزعجهم بحكم مثل ما تكلمنا أنه في شيء أمني، يعني نحن لازم نعرف شو المواد اللي تدخل، فالإجراءات الأمنية نحن ما نقدر بعد أن نتعداها، هذا بحد ذاته يوفر السلام والأمان للقسم النسائي،
قسم النسائي وغير النسائي،
هاي أشياء بسيطة تحز في الخاطر يعني.
أكيد. القصد من كلامك أن شوفوا المعاناة يا أخواني، شوفوا المعاناة يا أخواتي، أنتوا حريم، أنت ريلك اللي هو زوجك تخافين يشوفك في بعض الحالات من مثل ما أشعث أغبر، يعني تخافين، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحن يوم نرجع من السفر خاصة في ذاك الزمان نشعر أهالينا، نخبرهم، نقول نحن ترى واصلين طيارة في الليل. ليش؟ المرأة بتتعدل، المرأة بتزين، بتتنظف، هاي طبيعة المرأة. المرأة تحب تكون في أبهى صورة. المرأة سامحوني خليكم واضح، تودي حرمتك وياك المطعم ساعات ما تاكل براحتها. ليش؟ ما تحب أن مثلنا تلتهم كذي داش في الصحن بالخمس. نحن رجال عادي عندنا، بس المرأة لا، لها طبيعتها وحساسيتها. فتخيلوا هي في مركز، الأخصائيات ما شاء الله داشات جاية من بيوتهم بأنواع المكياج اللي هم اشتروها المناسبة لبشرتهم. طبعا البشرة تختلف ألوانها وطبيعتها، لكن هذه لا، المسكينة يمكن متيحي لها بعض الأمور. أستاذ علي، في بعض الأمور متاحة.
هو مو بس نتكلم عن المكياج، يعني حتى في استخدام نوع الشامبو، يعني تبى نوع معين بالمكان معين. هذا كنا نواجه فيه صعوبات، لأن خلينا نقول مثلا نحن نعطي الطلبات مثلا للشخص اللي يصير يجيب الأغراض، الشباب خلاص شيء نوع واحد حق الكل يعني عادي، بس صحيح. البنت نوع واحد مخصص من مكان معين، بس المركز حاول إنه يعني يوفر الطلبات لهم. ففي كانت بادرة من المركز إنه نجيب صالون للمركز، فكذا مرة يو اتفقنا عدة صورين يو حق البنات، وكانوا مستانسين على هالشيء
عشان الناس ما تظن حطلعنا بعيد عن العلاج. هل هذا جزء من العلاج؟
أكيد جزء من العلاج. أنت يعني توفر بيئة نفسية إيجابية، يعني أنا ما يستوي بعد أن أنا أعالج الشخص بس أدمر نفسيته وما أهتم للجانب الشيء أو الجانب اللي يمكن يعطي دافع أن يكمل في العلاج.
الشيء الثاني أن حتى الرياضة في قسم الرجال، أنا أعرف المركز مثل ما أنت تعرفينه، أنا أعرف حتى قسم النساء لأني حاضر فيه. أنا سؤالي في قسم الرجال هناك صالة رياضية مجهزة بأحدث الأجهزة، بأحدث المدربين أو بأفضل المدربين. أخونا أبو سيف كلمنا عن كابتن عمران وكابتن هاني، وكذلك البرامج العلاجية المعدة اللي هي نحن ننافس فيها، شاركنا فيها في مسابقة الإمارات للمخدرات. يعني نحن مستعدين نشارك بحتى جوائز. صالاتنا الرياضية في جوائز. لكن هل هذا متوفر في القسم النسائي بنفس القوة؟
للأسف مو متوفر. وأحد أكبر التحديات اللي لازلنا نعاني منها أن نوفر مدربة أو يعني هي تعطيهم الأشياء الرياضية لكن تقدر تتعامل مع فئة الإدمان. يعني ما يستوي أجيب أي مدربة حتى لو عندها شهادات عالمية أقولها تعالي دربي لي أشخاص يعانون من مرض
يعني الإدمان. أروح صالة رياضية مشهورة وأجيب مدربة أتعاقد معها؟ الكلام
لا طبعا ما يجوز
أكيد، لأن مرض الإدمان أكيد لازم أعرف طبيعته، لازم
ممكن تسألهم يعني، فهي مهم تفهم طبيعة المرض، تفهم هم كيف تصرفاتهم. أكيد نحن نقول بيكون في احترام للمدربة، بس لازم هي تتحمل، يعني يكون الشيء اللي هي تسويه تقريبا نفس شغل الأخصائية النفسية، أن هي تتحمل ما تعصب عليها ليش ما تسوين، ليش أنت مو متفاجة. يعني
خلنا نربطها، إذا ما في رياضة بالمستوى المطلوب، في رياضات بسيطة في المركز للنساء أتكلم. هذه عدم وجود رياضة مع أدوية، أنت صلحي لي طبعا أنت أكثر تخصص مني، أدوية للاكتئاب، أدوية تخلي الواحد ينام أو يأكل وايد، فالسمنة أو التغيرات الجسدية تخليها بعد في ضغط نفسي آخر، هل هذا صحيح؟
أكيد صحيح. يعني الأدوية اللي يأخذها ممكن تسبب خمول مثلا، الكسل، حتى النظام الغذائي مثلا ما يتبعونه. فخلنا يوم حين نتكلم عن كابتن عمران، هو مو بس في الجانب الرياضي، حتى من جانب الأكل يقولهم مثلا إذا واحد مهتم فعلا صحته وجسمه يقول له مثلا هالأكل مسموح، قلل من هالأشياء. بس هالشيء حتى مو موجود عندنا في قسم النساء. ليش؟ مثل ما قلت نحن ما عندنا كادر طبي متخصص نسائي وفي مجال الإدمان بعد.
وأبغى أوضح للناس، لو سألونا مثلا ونحن نتكلم طيب ليش ما مثل ما وفرتوا للذكور نوفر للإناث، نقول له قسم الإناث بحكم الأشياء اللي بدينا فيها الحلقة قد يكون في أيام ما في حد أو في اثنين أو في وحدة، فأنت عشان تعين مدربة مؤهلة مدربة تعرف عن الإدمان، أنت في الحقيقة قد تسبب عبء على المركز، هالعبء قد نكون مش محتاجينه في الفترة هذه. فلذلك نحن اليوم حوارنا مع الأسر التي تعاني من إدمان بناتها توجهوا للمراكز. هناك جناح الأوركيد، هذا الجناح المجهز بالأماكن الجميلة المؤهلة. لكن نعم، لما يكون في إقبال المركز بياخذ هذا بعين الاعتبار وبيبدأ يوفر باقي الخدمات كما هو الشأن في دولتنا الحبيبة وإمارتنا الحبيبة دبي. أترككم مع فاصل قصير، أرجع وأكمل مع هذه الحلقة المميزة مع ضيفتي المميزة أستاذة عليا المرر، وبعد الفاصل أترياكم فتريوني.
مسموح بالتعاون ويا مركز إرادة للعلاج والتأهيل.
بودي عن وقت الفطور أقل عن 5 ساعات.
Thank you. نسويد عرب الأول.
مسيد الشريعة من مميزات بناء مسايد عرب الأول في إمارة دبي إنها مزخرفة بالزخارف في المحيط الداخلي واستخدام مواد البناء التقليدية وغياب المآذن في التصميم الكلي. كان المسايد دبي دور بارز في تطوير ونشر الوعي في الحياة الدينية والاجتماعية للسكان، ومن المسايد اللي كانت تدل على الأسلوب العمراني لمسايد عرب الأول في إمارة دبي مسيد الشريعة. هذا المسيد انبنى قبل حوالي 200 سنة وتم ترميمه باستخدام الطين والتبن ويذوع النخيل. ويضم هذا المسيد قاعة للصلاة وليوان وصحن المسيد ومأذنة ومرافق. كل هذه المرافق مبناية من نفس المواد اللي كانت مستخدمة في بناء المسيد من زمان.
مسايد عرب الأول.
الأولى 107.4
تاريخ الإمارات. لا مو بواضح. تراثية بلد دبي. لا أعتقد هالمعلومة مو بصحيحة. خلني أتصل في مريم أشوفه منين جابت المعلومات. ألو، مرحبا مريم.
مرحبا عبد الرحمن.
بغيت أسألك، من وين يبتي مراجع البحث عن تاريخ وتراث الإمارات؟
الله يسلمك، كل هالمعلومات تحصلها في مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
وشو فيها هالمكتبة؟
هالمكتبة هي تراثية متخصصة بمواضيع التراث والتاريخ، وعندهم أكثر من 5000 عنوان في تراث دولة الإمارات العربية المتحدة وزيدك ودول الخليج العربي. هذا غير كتب التاريخ والأدب العربي وبعض العناوين والمجلات القديمة اللي ما بتحصلها إلا في مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
ما شاء الله، وين مكانها؟
في جميرة أم زقيم الثانية من الأحد للخميس من الساعة 8:30 الضحى لين الساعة 8 في الليل. للاستفسار اتصلوا على الرقم 0437371111.
في صندوق الزكاة نقدم لكم كل خدمات حساب ودفع الزكاة بكل يسر وسهولة وخصوصية تامة. تواصلوا ويانا على 800-8222 أو حملوا تطبيقنا زكاة فند الذكي. رؤية عصرية لفريضة شرعية.
الأولى إماراتية تراثية وطنية.
حاليا متواجد في المكان المذكور. خلك
الله يفكه ويسلمه من هذا البلد.
أنا كمدمن أنا ما أعرف، أنا مبنج، ما أفكر إلا في التعاطي. ما فكرت إن أهلي بيشوفوني أنا وبرة طايحة و...
أصلي أنا حالي صرت وإنسان عنيف.
أنا يأست من كل شيء حزتها، أنا يأست، يعني ما عندي في الدنيا ظلام في الآخر ظلام. جي حاطب بالي خلاص.
اليوم نحن نلحق نعيش.
مسموح ويا مطوعنا عبد الله الانصاري بالتعاون ويا مركز اراده للعلاج والتاهيل.
رجعنا لكم مره ثالثه بعد هذا الفاصل. اقولكم اسمحوا لنا اذا قصرنا، اسمحوا لنا اذا ما وصلنا الصوت بالطريقه السليمه، اسمحوا لنا ترى نحن بعد مقصرين، لكن بعد في ناس اولى واحق انكم تسامحونهم. ما نبغي التسامح معهم يكون كلام، فالحمد لله نحن في دولة متسامحة، دولة تحب الخير، دولة متعاطفة، دولة خيرها وصل للبعيد، خيرها وصل لدول، خيرها وصل لمؤسسات، لجهات، لكن في غياب الوعي عن هذه الفئة التي بسبب الإعلام القديم القديم والعلم يجدد، أنا ما يسنتقص حد، العلم يجدد، زمان كنا نفهم، حتى العالم مش نحن، كنا نفهم أن الإدمان جريمة وهذا مجرم وهذا يبغي يدمر نفسه ويدمر المجتمع على المنابر على وسائل التواصل، هؤلاء المجرمين، هؤلاء المنحرفين، هؤلاء الذين ضيعوا البلد. بهذا الخطاب ما نفرق بين المروج، ما نفرق بين المتعاطي والراغب في الاستمرار في التعاطي، بين المحتاج للعلاج المتوجه للعلاج. وحتى بعض المتعاطين والراغبين في الاستمرار ترى ما وصلهم الوعي، لو وصلهم الوعي ان في هناك علاج، في هناك حل، في هناك دعم، في هناك وظيفة، في هناك دعم خيري، مؤسسات خيرية، كل العمل الخيري رايح مكان بعيد عن الإدمان. ليش؟ إدمان جريمة. لكن نحن في برامجنا هذه بيكون لنا حلقة كذلك عن العمل الخيري وجوره في دعم الإدمان، بيكون معانا حلقات أخرى عن العمل المؤسسي والوظيفي ودوره في دعم الإدمان، بنكون مع كذلك الجهات الأمنية المشكورة، ولكن شو تطلعاتها، شو أفكارها الجديدة في دعم الإدمان، أرجع لكم مع ضيفتي العزيزة أستاذة عليا مرر وأقول لها أستاذة عليا، وقفنا عند أن المركز المرأة هناك لها احتياجات خاصة خاصة جدا جدا جدا، لماذا في مركز إرادة وغيرها من المراكز الجانب العلاج للشباب المساحة وطاقة الاستيعابية أكبر، لكن في النساء أقل التحديات اللي ذكرناها، كيف نقدر نتخطى هالتحديات؟
أحد التحديات تكون، أو ليش نحن نقدر نقول أن الذكور عندهم مساحة أكبر أو أن عندهم كادر طبي أكثر، أكيد أنت بتحصل فئة الرجال يشغلون كل الوظائف تقريبا، فبسهولة أنك أنت تجيب أشخاص ذكور، يعني مو بسهولة أنك أنت تجيب أنثى تحطها في مجال بالذات بعد مجال الإدمان وفي مجتمع نوعا ما متحفظ. فهو يوم نحن نتكلم عن مبادرة مسموح أو عن التسامح، مهم حتى يكون تسامح مع المعالجين. يعني أنا كوني كأخصائية كان في وايد انتقادات أحصلها، كيف أنت بنت تدخلين هالمجال، منو بيأخذك وأنت تتعاملين يا المدمنين، هاي المجرمين، فإذا ما في تسامح
وعفوا خايفين عليك
أكيد.
لكن سؤالي، نقول للي خايفين عليك، لو باكر بنتك، بنت أخوك، بنت خالك احتاجت المساعدة وتوجهت لمركز علاج، وفي حكم غياب الوعي وغياب وجود الأخصائيات العربيات أو حتى على الأقل المواطنات وهو الأهم، أن تدخل مركز وتشوف أمامها رجل، يعني في قسم الوعظ والإرشاد، وأكون صريح معاكم، لما بدينا برنامج 99 وهو برنامج مبتكر في المركز ما كان يقدم أحد غير الشيخ عبدالله. الشيخ عبدالله اليوم في عمر معين يناسب أنه ممكن يدخل على بناته، لكن في النهاية هؤلاء بنات يحتاجون إلى جلوس بطريقة صعبة مع رجل، يحتاجون إلى ستر عورة مع الرجل، يحتاجون حتى الرجل بيعاني من صعوبات في التواصل معهم في حالة البكاء أو كذا، أو حتى في حالة العنف لو صار نوع من العنف، لما أقدر أتدخل بينهم كرجل. الحمد لله اليوم شيخ عبد الله بعد ما سوى البرنامج والمركز دعم البرنامج 99 بدأ الشيخ عبد الله ينسحب، واليوم مو موجود في العيادة النسائية، كيف؟ بوجود
معالجة
دينية تدربت. وأقول لو ما وفرنا الكادر النسائي، أستاذة علي تقولكم أنا نفسي عانيت من صعوبات، الحمد لله الأسرة كانت عندها داعمة لكن عانت من صعوبات في المجتمع. أنا ما أتكلم عن أستاذة علي، قد يكون أستاذة ثانية من المواطنات. طيب أستاذة علي، ننتقل لمحور آخر، تجربتنا في مركز إرادة وتجربتك أنت الشخصية مع التعافي مع المدمنات، كيف تقيمينها؟ بمعنى كيف استجابة البنات؟ صح العدد قليل، لكن كيف كانت استجابتهم؟ هل تكلموا عن مشاعرهم؟ قالوا نحن أول مرة نشوف مركز، أول مرة نحس بالأمان، حتى لو كان في شيء سلبي مبعيب نطرحه ونقول نحن كان عندنا تحدي معين.
خلينا نقول الأغلب بعد ليش ما يترددون على المراكز العلاجية، تكون نتيجة التجارب السابقة السيئة. يعني إذا أنت كانت تجربتك السابقة في مركز تأهيل معين كانت تجربة سيئة، شيء طبيعي أنت ما بتقول أنا ما بأتردد للعلاج.
شو الشيء السيء اللي واجهه؟
السيء يمكن خلينا نقول ما في اهتمام، أو أنك أنت تعامله بشفاف. يعني أنا يعني الحين أنا كوني كأخصائية ما أدش عليها السلام عليكم شحالك يلا بعطي المحاضرة وبطلع، لا بالعكس أسلم عليهم شحالكم شو مسوين، يعني ما أحسس إن في فرق بيني وبين الأخصائية. مثلا أنا شخصيا عادي عندي مثلا بمد بالإيد، في ناس يقول لا كيف أخصائية تسلم بالإيد، يعني فهو أكيد بيكون في اختلاف من أخصائي إلى آخر، يعني بحكم أنت كيف طريقتك أصلا في العلاج، بس أكيد في ضوابط مثلا نحن متعلمين عليها كوننا نحن كمتخصصين، أكيد لازم بتكون في حدود معينة، حدود مهنية، بس هذا ما يمنع أنك أنت تطمن على البنت، تسأل عنها، شو سويت اليوم، كيف كان يومك، مو بلازم ان حتى تكون عندي محاضره، عادي يعني انا كنت ساعات ايلس اسولف وياهم بشكل عام، اسالهم شو سويتوا، كيف كان يومكم امس، كيف الويكند الجاي بيكون، محتاجين شيء.
وهل تشاركين في الفعاليات لو المركز مثلا نظم ياب يوم لمثلا الكيك، يوم لتصميم الورود، يوم الاخصائيات عموما، انت واحده منهم، يحرصون اذا ما تعارض مع جداولهم العلاجيه ان يكونوا موجودين؟
اكيد لازم نكون موجودين، هذا بيعطيهم دعم يعني ان هم متواجدين يانا، رغم ان حتى خلينا نقول ان مو بجبار ان يتواجدون، فهذا يعطيهم حافز كبير، وبيحسون ان الاخصائيات متقبلينا، ونحس نوعا ما بالدمج، يعني مو بان احنا من فئه ثانيه وفئه مفروض اصلا ما نتعامل او نحتك وياهم.
نرجع لنقطه استاذه عليا اكدنا عليها، اهميه تدريب الكوادر الوطنيه. مركز اراده بفضل الله عز وجل هو المركز الذي اطلق واعلن تماما اطلاق البرنامج الاول للماجستير في علوم الادمان. أستاذ علي تقول لي في قصة أني أنا وقفت دراستي بسبب، ما هو السبب؟
أنا كنت أحاول أدور على جامعة معينة تكون تخصص تخصص الماجستير عشان أكمل، يعني تكون عندي شهادة ثانية وبحكم حتى الرخصة يعني.
نعم.
فوايد كنت أواجه صعوبات في الدولة نفسها، غير أنه بس جامعة الإمارات اللي هي توفر تخصص.
طبعا جامعة الإمارات بعيدة شوي عليك، بيكون في
غير أنه بعيدة أصلا، ما عندهم تخصص بس في الإدمان يعني.
تخصص عام علم النفس.
هو علم النفس الإكلينيكي.
إكلينيكي.
فإنك أنت تحط برنامج ماجستير ويكون متخصص في الإدمان ويناسب طبيعة شغلي، أنا حصلت صراحة في مركز إرادة، وهو معروف إن أول برنامج ماجستير على حتى الشرق الأوسط، يعني مو بس بيكون على مستوى الإمارات.
هذا يرجعنا يا إخواني إلى أن التسامح في دولة الإمارات هو عمل مؤسسي مستدام. مركز ما صار له سنتين يطلق مبادرات على أعلى المستويات، منها ماجستير في علوم الإدمان، منها في جناح التوعية مثلا حلقات شبابية موجودة في المولات، بتشوفون حلقات موجودة في المولات في دبي مول وغيرها من المولات، حلقات شبابية بيحضرها المسؤولين، كبار المسؤولين في التخصصات المختلفة، يناقشون برنامج إذاعي الأول من نوعه، وأنا أقولها بكل ثقة وصدق، الأول من نوعه اللي بيناقش التسامح، مسموح التسامح مع هذه الفئة، التسامح بمختلف أوجه التسامح اللي بنطرحها في الحلقات، بنسمع من يعاني من المرض، ومن يعاني مراحل التعافي، ومن هو سعيد أو في بعض الأيام يصل إلى صعوبات وتحديات وكيف تجاوزها، وكيف المجتمع ممكن يساعد على تجاوزها. ونحن اليوم مع إدمان البنات والأستاذة عليا المرر اللي عاشت التجربة، عاشت المعاناة. أستاذة عليا بصراحة وصدق، مرت عليك أيام صعبة؟
وايد.
حدثينا عن بعضها، يعني اللي كان حتى مؤثر عليك في البيت، يعني رحت البيت مثلا حتى أثر على نومك أو سبب لك حزن أو أي شيء تبغى تقولينا عن الصعوبات اللي تواجهها المرأة الإماراتية في مع المرأة سواء كانت إماراتية أو غير إماراتية، ممن هو ابتلي بمرض الإدمان.
صراحة أصعب يوم مر علي، ويمكن فترة معينة كنت أحس فيها بتأنيب الضمير، يمكن أني قصرت في شغلي، أو أحس أنه يمكن لو قلت كلمة زيادة يمكن كنت أقدر أنقذ حياة شخص معين اللي كانت نتيجة الجرعة الزائدة في عمر صغير يعني. فهالشيء وايد أثر علي، وما توقعت في يوم من الأيام أن أنا بمر في هالتجربة. يعني أنا عارف أن في هالمجال أكيد بتكون فيه خسائر، يعني أكيد. للأسف بتكون فيه ضحايا
أكيد.
بس أن أنا أمر في هالتجربة وأن أكون مثلا كملت مدة يا الشخص في العلاج، وكنت حاطة أمل أن بي يوم الشخص بيتعافى، لكن
وما نخفي بعد صارت في نوع من العلاقة، يعني نوع من المودة والمحبة، في النهاية هو بشر أمامي،
يعني إحنا إذا الغريب يتوفى تتضايج وتدعي له، فما بالك إذا شخص أنت كنت تشتغل وياه. هالشيء وايد أثر علي، غير أنه يعني اللي أنا كنت يعني
وكانت بنت،
هي كانت بنت، الكلام اللي ما أنسى أنه كنا نخطط حتى أي جامعة بتدخل، فهالشيء وايد ضايجني، يعني أحس أنه يمكن في نفس اليوم لو تمت شوية زيادة
الله.
فهالشيء يخليني أنه أنا أحاول يعني دائما أنه لو
أعطي
أكثر، مو بلازم يكون شيء مثلا من ضمن وقتي يعني
أو مهامي الوظيفية،
لأن كلمة واحدة تأثر عليهم.
أول شيء بقول الأعمار بيد الله، وهذا أجل كان مكتوب، لكن كلام الأستاذ علي يقين أن لو كنت أعطي زيادة، لو كنت أتحمل زيادة، لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمره. اللي حاب أنبه عشان بس الناس تكون واضحة بالنسبة لها، حادثة الجرعة الزائدة هذه كانت خارج المركز، ما كانت داخل المركز، وهذه يهمنا جدا أن لو كانت في العلاج وصار لها أي مضاعف كان الفريق الطبي بيفزع وبينقذ هذه الروح بإذن الله عز وجل، لكن لما كانت في الخارج جارت عليها المثيرات اللي بتسمعونها في حلقة إن شاء الله أتوقع تكون من أكثر الحلقات تميزا، ما بخبركم متى عشان تظلون تتابعون مسموح. ما نعرف شو صار لها برا، ما نعرف أي مثير تعرضت له، ما نعرف أي ضغط نفسي قد يكون من أسرة، قد يكون من مجتمع، قد يكون من كلمة لم يلقي صاحبها لها بالا. كيف أنا أعرف واحد من المدمنين يقول لي رحت مكان لتلقي الدعم الاجتماعي، يقول مو بخطأ المكان، المكان ما شاء الله في دولة حبيبة، المكان عنده أنظمة وقوانين، لكن قد يكون خطأ موظف أو موظفة. وصل وبكل صراحة قال بعد ما مر بمرحلة من التعافي وسمع منا الإدمان مرض الإدمان مرض الإدمان مرض، ونسى مسكين إنه مو بكل المجتمع فهم هذا، فراح بكل صدق قال لها أنا أحتاج دعم اجتماعي. الموظفة قالت له ليش تملي الفورم وكذا، شو المرض اللي عندك؟ لأن الدعم الاجتماعي المرض موجود، شو الدعم؟ عشان يقول أنا مريض مرض إدمان بكل سخرية. قالت له أول مرة أسمع عن الإدمان مرض، بسخرية مش حتى بجواب منطقي كان ممكن يقبل النقاش أو يكلمها، كانت بعد أول مرة نعرف أن الإدمان مرض. فيقول طلعت مستاء، طلعت متضايق، طلعت مهان لأن أهانتني الآن. يقول ما كان عندي حل عشان أهدي هالضيق إلا التعاطي. فتخيل لو كان هذه الجرعة الأخيرة، منو كان بيتحمل وزرها؟ مش هذا الوعي الضايع والبعد عن التسامح بمعناه الحقيقي. ممكن عقب هاي نفس المرأة تبكي عليه، ممكن هاي نفس المرأة اللي قالت لها الكلمة تشوف خبر وفاته في الأخبار وتقول الله يرحمه ويغفر له بقلب وصدق، لكن تنسى أن هي اللي ألقت الكلمة التي أودت به. نحن نقول اليوم من هذا المنبر خصوصا للنساء، خصوصا للبنات، بناتكم أمانة، أمانة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ابتلي، وابتلي هنا يعني اختبار، ابتلاء في الدين يعني اختبار، من ابتلي بشيء من البنات، وأنا أخوكم مكلمكم، الله أكرمني بأربع بنات، يهب لمن يشاء إناثا، الله بدأ فيهم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم يعني يعطيهم، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. الله أكرمك بهذه الزهرة في البيت. نعم قد تكون أخطأت، قد تكون أنت أخطأت في تربيتها، قد تكون أنت أهملت، قد تكون صاحب سفر، قد تكون صاحب بعد عن الله عز وجل، قد وقد وقد، ثم تتهم هذه البنت وما تقدم لها أعظم قيمة التسامح وهي العلاج كذلك لنفسك. مستحي متفشل أخي أختي، مستحي متفشل، بتتفشل، بيعرفون الناس مهما حاولت تخفي وصمة العار ستظهر. لماذا؟ لأن نحن لازم نرفع وصمة العار ونقول هذا مرض. أستاذ عليا،
بس غير هذا مرض الإدمان أصلا مرض مزمن، يعني الشخص يوم بيحاول يخش فترة معينة بيخش سنة 5 سنين 10 سنين مرده بيطلع ترى في المجتمع، بتبان عليه سلوكيات، بالذات حتى إذا كان في وظيفة معينة أو إذا كان مثلا في الفريج، الناس بيعرفون في النهاية يعني.
صحيح، أنت ما توافقيني أن الأمهات أو الآباء اللي اشتغلتي وياهم أو حتى سمعتي من واقع خبرتك اللي وصلوا لمرحلة من الوعي أنهم يحضرون المركز، يحضرون الدورات، يشاركون العلاج، يحصلون تقدم أفضل في العلاج والتعافي؟
أكيد يعني، وبالذات بالنسبة للبنت أنها تحس أهلها واقفين وياها في هالشيء وايد يخفف عليها، وبالذات أنا إذا برد للحادثة القبلية، أحد التحديات أن هالحادثة أصلا وايد أثرت على البنات، يعني رغم أن احنا قلنا أن هالوفاة ما استوت داخل المركز، بس البنات وايد تأثروا والمركز صراحة ما قصروا، يعني يلسوا يا الأخصائيات أن نتكلم عن مشاعرنا، ليش هالشي يعني لنا وكيف ممكن نتجاوز هالمعاناة، زاد حتى الدكاترة يلسوا يا المريضات اللي عندنا في المركز، يعني كيف نقدر نحن نساعدهم أن يتخطون هالمرحلة اللي سووها، وكيف ممكن مثلا هم يتعلمون من هالدرس، يعني يمكن اليوم اللي عقبه تكون بنت ثانيه. فمهم ان احنا يعني ناخذ من هاي القصص ان نتعلم منها، مو بس نقول اوكي الله يرحمها وازعل يوم يومي.
اكيد انا اقول لكم قصه اذكرها الحين، وهي قصه الحصان الحكيم. يقولون ان في الماضي كان رجل عنده حصان، فزمان كان تطعمه وتاكله وتنظف وراه، هذا طبيعه تربيه الحصان، يخيس ويبقى تربيه ويبقى اكل بكميات كبيره. فكبر وما قام يشتغل عدل الحصان، فحاول يدفنه في حفره لانه ما عنده حتى انه يعني شيء يبيعه وكذا، ما يسوى شيء. فيقول حفر له حفره ونزله في الحفره، فكان كل ما يلقي عليه التراب الحصان يصهل يصيح يعني خايف. فيقول بعدين سكت، يقول عقب تفاجات وانا اكمل الدفن ان الحصان قام ينفض الرمل عن ظهره فيطيح تحت ريوله، فارتفع الرمل وارتفع الحصان وطلع من الحفرة. القصد من القصة هاي أن نحن مثل ما قالت أستاذ علي نحول بعض المآسي إلى تجارب ودعائم أن نطلع هذه الإخوان. وما أنسى أني أترحم على كل من مات بسبب التعاطي، ومعاي 2 من المتعافين يالسين يسمعوني. شافوا من مات وسمعوا عن من مات، شافوا مآسي بنتكلم عنها في الحلقات الثانية مع حلقة إن شاء الله أحاول أخصصها للجرعة الزايدة. هم يتصرفون مع صاحب الجرعة الزايدة بطريقتهم، يحرقونه بالولاعة، يظنون أن هذا حل لإنعاشه، خصوصا لو نجح مع بعض الحالات يسوي عندهم دين، يعني هذا هو الطريقة الصحيحة لإنعاش صاحب الأوفردوز. يحاولون يسوون أشياء بنتكلم عنها إن شاء الله في حلقات قادمة،
سواء ممكن حتى نشوف أشياء غير إنسانية، ينفر في الشارع
مثل ما قال أخونا أبو أمل، ينفر في الزبالة. ترى مثل ما قال أبو أمل بالصدق، قال أنا ما لومهم، لو كنت مكانهم كان سويت مثلهم. وشو يسوي؟ ما عنده حل ثاني. واحد مات بين ايدينا شو نسوي فيه؟ يا نحرقه بالولاعة يمكن ينش، يا نعقه في ماي حار يمكن ينش، يا ان نشله ونفرف درام زبالة اذا حسينا انه ما بيقوم. وتخيل بعد يقوم. وانا اسال سؤال عجيب يمكن اساله لواحد من ضيوفي ابو امل مرة ثانية، هل لو انت بعد ما طلعت من الزبالة كان ممكن ترجع لهم مرة ثانية؟ اتوقع الجواب نعم، ما عندي حل غيرهم، هم ربعي، هم اللي تعاطوا وياهم، انا مقدر ليش سووا بجي. واحد خبرني قال انا نشيت سرقوا فلوسي، مو بلانهم يكرهونا، محتاجين هالفلوس. يا جماعة نحن مع مرض خطير. ما أنسى أترحم على كل من مات من هؤلاء من الجرعة الزائدة، لأنهم في النهاية بشر أفضوا إلى الله سبحانه وتعالى وأفضوا إلى خالقهم. ما يسعني، والله ما يسعني لا أن أقول اللهم اغفر لهم جميعا يا رب. وأودعكم وأترككم في أمان الله. وما أنسى أن أشكر زميلتي ومعدة هذه الحلقة معي أستاذة علي المرر اللي عاشت تجربة البنات وعرفتهم من قرب. نسأل الله يوفقها ويثبتها ويعينها على خدمة بلادها وخدمة بنات بلادها. إلى ذلك الحين، إلى لقاء آخر مع برنامجكم مسموح، انتظروني وأنتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مسموح بالتعاون ويا مركز إرادة للعلاج والتأهيل.